إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله بإذن الله نواصل تفسير كتاب عقيدة عبد الغني المقدسي رحمه الله، وباب جديد من أبواب الإيمان، وفيه قال المصنف: الإيمان بالحوض. قال: ثم الإيمان بأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا ترده أمته كما صح عنه، وأنه كما بين عدن إلى عمان البلقاء، وروي من مكة إلى بيت المقدس بألفاظ أخر: ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأكوابه عدد نجوم السماء. ده يعني ذكر المصنف متن كده سريع بيبين فيه مسألة الحوض، لأن هي مسألة من مسائل الإيمان. عقيد أهل السنة والجماعة قاطبة بأن لكل نبي حوض، النبي صلى الله عليه وسلم له حوض وهترد الأمة، والأحاديث اللي جاء فيها إثبات أن النبيين صلى الله عليه وسلم حوضا ده يعني أحاديث متواترة، كما قال احنا شرحنا الحديث المتواتر اللي هو راه جمع عن جمع عن جمع، يستحيل في الغالب تواطئهم على الكذب. ذكر الإمام مسلم في الإمام النووي عذرا في شرح صحيح مسلم، وابن حجر في فتح الباري وغيرهما عدد وكم يعني جمع كبير جدا من الصحابة رووا هذه الأحاديث. قيل إن هم بلغوا عددهم أكثر من 50 أو 60 صحابي، والبعض قال 80، المهم إنه 80، المهم إنه يعني رويت به في أحاديث كثيرة في البخاري ومسلم، ودول أصح طبعا كتابي إحنا حولنا، وإنه ما في حد من أهل السنة اعترض على أحاديث الحوض، لكن المبتدعة كان معتزل غيرهم الذي أنكروا هذا المسألة. فالحوض النبي صلى الله عليه وسلم وإثبات الحوض النبي صلى الله عليه وسلم ثابت من عقائد أهل السنة والجماعة. يقول المصنف: ثم الإيمان بأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا ترد أمته. نعم، كل المسلمين والمؤمنين هيردوا الحوض وهيشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال في النبي صلى الله عليه وسلم في حوضه: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق اللي هو الفضة يعني، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. حديث طبعا متفق عليه. وفي رواية في صحيح مسلم قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدن نجوم السماء، كعدن نجوم السماء. وأيضا في رواية في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيدي لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وأكوابها. كل دي أدلة على أنه الحوض موجود، وأنه النبي صلى الله عليه وسلم بيوصف لنا يعني هذا الحوض العظيم اللي هو مسيرته شهر. تخيل أنت بقى عشان تمشي جنب الحوض ده لمدة شهر. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على مسيرة أيامي هم بالسير بتاعهم، إما السير على الأقدام إما السير على دابة، ما كانش فيه عربيات ولا طائرات. فتخيلي لو ركبت أنت مثلا حصان أو مشيت على رجليك لمدة شهر، هتقطعي مسافة قد ايه؟ يعني مثلا كان النبي في بين لنا المسافة من مكة لغاية القدس تقريبا لبيت المقدس حوالي شهر، كان بيقطعوا الأعراب في شهر كامل. فكل دي بس مسافة الحوض. طبعا جاءت في الأحاديث يعني عشان برضه لما تقرأي روايات مختلفة بمسافات مختلفة، لكن الشاهد الأحاديث وجملة الروايات النبي أراد يبين لأصحابي إنه الحوض كبير جدا واسع جدا لدرجة أنه ممكن تمشي فيه مسيرة شهر. وفي رواية من عدن إلى عمان البلقاء، وفي رواية يعني أقصد الروايات كلها لما نجمعها مقصود منها بيان سعة هذا الحوض وعظم هذا الحوض والمسافة فيه كبيرة جدا. وبدأ يوصف لك بقى يعني قد إيه الحوض جميل. قال أنه زواياه سواء، يعني ده دليل على أنه واخد شكل مربع، وماؤه أبيض من الورق اللي هي الفضة، وريحه أطيب من المسك. شوف بقى ريحه بقى جميله ازاي. وكيزانه كان نجوم السماء، الكوز اللي تشربي منه اللي هو بلغتنا احنا دلوقتي الكوبايه ولا المج ولا بتاع، عدد بقى الكيزان دي قد ايه؟ كان نجوم السماء. مين بقى يقدر يعدي نجوم السماء؟ لا احد. انت وقفتي بس كده بصيتي على يعني عينك مد البصر نظرتي الى السماء ونظرتي الى عدد النجوم وحاولتي تشوفي عدد النجوم دي قد ايه، مش هتقدري تعديها، ده اللي عينك بس جايباه. تخيلي بقى السماء دي بكل عرضها وكل مساحتها، طبعا رقم ضخم جدا حتى يستطيع ان ايه هذه الامه كلها تشرب منه او يعني المؤمنون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. العشرة من الحوض لا يظمأ بعده أبدا، ما فيش ظمأ خلاص. يعني بعد كده هيبقى الشرب في الجنة ونعيم الجنة من باب الترف مش من باب الظمأ، لأن الظمأ والجوع والعطش كلها صفات نقص وكلها نوع من أنواع العذاب. الإنسان الظمأن ده معذب، والجعان معذب، واللي عنده شهوة مشاهدة رياضية معذب. فما فيش الكلام ده في الجنة، فهيشرب من الحوض، ولو شرب من الحوض لا يظمأ بعد هذه الشرب أبدا. طيب يعني استطارت كده سريع. أحيانا بنسمع ببعض الدعاء يدعو يقول: اللهم اسقنا من يد نبينا الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. تسمع أكيد الدعاء ده في الأدعية، بعض المشايخ لما بيجي يدعوه سواء في التراويح أو في غيره، أو يبعت لك رسالة: اللهم اسقنا من يد الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. طيب هل الكلام ده ليه دليل؟ يعني هل إحنا عندنا حديث مثلا ثابت النبي صلى الله عليه وسلم هيسقينا بيده؟ لا، الجواب لا. كل الألفاظ اللي جاءت في الأحاديث الصحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يرد حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إنه هنشرب من يده أو إنه يسقينا من يده، لكن جاءت الأحاديث كما كده يعني قلنا بعضها منها إن هنشرب من الكيزان، الكيزان اللي هو الكوزة وتاخديه منه، ولهم عددهم عدد نجوم السماء، لكن ما عنديش دليل إن هشرب مين. يبقى ده دين، ما ينفعش لا ازود في الدين ولا انقص في الدين. صح، بنحب النبي صلى الله عليه وسلم ونفسنا نشوفه وان شاء الله نراه، ان شاء الله ربنا يمن علينا ويسكننا مع الجنه، لكن مش ان انا ازود في الدين اقول يسقينا من يده، ما عنديش دليل يسقينا من يده. التفتي وانتبهي عشان الكلام ده احيانا كتير بنسمعه يعني. طيب وهذا اللي قلنا، يعني انه الحوض ده بياض وشديد البياض جدا وطعمه ابيض من اللبن واحلى من العسل، فشيء طبعا عالي وعظيم جدا. اسال الله يعني ان يعني يردنا حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ونرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم مع المتقين. طيب في حديث برضو عشان يعني تقول ايه، نقول ايه مثلا شبهه عند اهل البدع والضلال ونرد عليها. جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث حوض، انه قال: لا يردن علي ناس من أصحاب الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول أصحابي، فيقول: لا تدري ما أحدثه بعدك. وفي رواية برضو في البخاري وفي مسلم، لأن نخفي روايات ومش صانع أهل العلم أنهم يخفوا الحقيقة، لأن بيخفي شيء ده بيبقى عنده مشكلة، وإحنا ما عندناش مشكلة بفضل الله، منهجنا صريح وواضح، مصدر التلقي عندنا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم اللي كلها صحيحة، لأنه ما ينطق عن الهوى، وإذا تكلم بشيء فوحي من الله وأمر الله، فليس عندنا شيء نخفيه. هنخفي ليه؟ اللي بيخفي ده عنده مصيبة عايز يداريها، احنا ما لناش حاجة. فهذه الأحاديث هنقرأها وهقول لكم، وهذكر برضه أحاديث مش مذكورة في الكتاب تركزي معايا فيها، ونشرح شوف أقوال أهل العلم قالوا فيها إيه، اللي بيستقوا علمهم من الكتاب ومن السنة مش من الأهواء ولا من يعني الخرافات. في رواية في صحيح البخاري ومسلم لم يذكرها المصنف هنا، قال: إنك في رواية يعني إنك لا تدري ما أحدثه من بعدك، فيقول: سحقا سحقا لمن أحدث من بعدي. أهي بقى الروايات دي، سحقا سحقا لمن أحدث من بعدي. وفي رواية إنه مرتد بعدك على أدبارهم القهقرير. لما بيسمعوا الأحاديث دي الرافد يعني خذلهم الله وقاتلهم الله، بيقولوا بس أهو الأحاديث بيقول لك: ليردن ناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول أصحابي، فأقول: لا تدري ما حدثهم بعد. إذا إن هم بيقولوا وإن هم ارتدوا، وإن هم ارتدوا كحقرير، وإن هم النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم سحقا وبعد. مين دول؟ مين دول أيها المنتكس؟ أيها المنتكس، أولا نعرف إيه تعريف الصحابي في المصطلح. تعريف الصحابي في الاصطلاح اللي اجتمع عليه أهل السنة وأهل الفضل والعلم، إنه من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإيمان. عشان أقول ده صحابي يبقى لابد من ثلاثة شروط نقلها الحافظ ابن حجر وغيره: إيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، إيمان جازم مش إيمان منافق، إيمان في الظاهر والباطن، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني التقى به شرط الرؤية. الحاجة الثالثة إنه مات على الإيمان، الثلاثة دول. طيب ننظر من الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، هل منهم صحابة رسول الله؟ لا، قول واحد. اللي ماتوا اللي ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا من الصحابة، وإن أطلق عليهم لفظ الصحابة فيبقى إطلاق في العرف، عذرا في اللغة مش في العرف ولا في الاصطلاح. لانه اللي ارتدوا معروف هم جفاة العرب، جفاة من العرب ارتدوا وصدقوا مسيلمة الكذاب واتبعوه، ومعروف مسيلمة الكذاب اللي اتبع نبوه، وفريق منهم ارتدوا منه، وفريق اللي منعوا الزكاة وجحدوا الزكاة وقتلوا ابو بكر الصديق في حروب الردة، وهؤلاء برضو معروفون. طبعا مش كل اللي منع السجاب عن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مرتدون، فريق منهم يعني ضعف ودول مش مرتدون، والفريق اللي هو ارتد اللي هم جحدوا وجوب الزكاة وقتلهم ابو بكر الصديق، وسميت حروب الردة لانهم ارتدوا. ارتدوا ليه؟ لان جحد معلوم الدين بالضرورة، انكر وجوب الزكاة فقتلهم. فهؤلاء ليس فيهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طب ايه اللي بيخلينا نقول الكلام ده؟ يعني ليه احنا قلنا الكلام ده؟ لامور، منها اولا كتاب الله، الله سبحانه وتعالى زكى الصحابة في أكثر من موضع في كتابه. ابتداء ليسوا مهاجرين وأنصار، مستحيل. ليه؟ لقول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إن رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. يبقى انا لما اقول صح ان انصار او مهاجرين ارتدوا يبقى انا بكذب القران. ادي اول سبب، ادي هؤلاء. طيب هل هم اصحاب البيعه اللي بيعوا بيعه الرضوان اللي بيعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجره؟ لا برضه، لقول الله تعالى فيهم: لقد رضي عن المؤمنين لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم الايات رضي عنه. يبقى برضه مش ايه لبيعه الرضوان اللي هم كانوا 1400 كان عندهم اهل العلم. طيب الخلفاء الراشدين؟ لا طبعا الاربعه اكيد، لان عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فاكيد مش الخلفاء يعني لا ابو بكر ولا عمر ولا علي ولا. طب فاضل مين؟ عام الصحابه. طب اسمع قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. من المؤمنين انا ذاك؟ في كان حد مؤمن ايام النبي صلى الله عليه وسلم غير الاصحاب؟ يبقى ايه؟ نزل فيهم قران، يبقى ما ينفعش اقول عليهم ارتدوا. طب ليه ما ينفعش اقول عليهم ارتدوا؟ لان لو قلت انه ربنا سبحانه وتعالى انزل قران في اقوام وهو يعلم انهم ارتدوا، يعني الله سبحانه وتعالى هينزل القران في اقوام يزكيهم ويرضى عنهم ويترضى عليهم ويكتب لهم الرضوان ويكتب لهم الجنان وهو يعلم في سابق علميا انهم يرتدوا، ده يبقى ده مش لاقي كلمه اقولها، مستحيل. حاجة من الاثنين، لأنه ربنا لا يعلم لا يحصل، وده يبقى كفر بواح. طب هتقولي ربنا يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، وده الاعتقاد الصحيح. نعم، يبقى ربنا يعلم ما هيحصل في الكون إلى أن تقوم الساعة وما بعد تقوم الساعة إلى علمه لا نهاية له. جميل، يبقى كان يعلم أنهم يرتدوا. طب كيف يعلم الله أن بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم هيموت الصحابة يرتدوا وينزل فيهم قرآن يتلى عليهم القيامة ويزكيهم ويكتب لهم الرضوان؟ أنا عايزة واحد من الروافد الخبثاء يرد على هذا الرد. لكن هؤلاء كما قال فيهم شيخ الاسلام تيميه وغيرهم وغيري اشد خطر على الاسلام من اليهود. لان انت تكذب القران تكذيب صريح. رب العالمين يعلم من اصحاب الرسول اللي اختاروا من صحبه النبي صلى الله عليه وسلم، اللي حملوا الدين، اللي نقلوا لنا الدين. مين اللي كتب القران؟ الصحابه. مين اللي نقل لك السنه؟ الصحابه. فلما انت تقول عليه مرتده يبقى انت بتهدم الدين من الجذور. عشان كده العلماء قالوا عليهم اخطر على الاسلام من اليهود. لان اليهودي لما يجي يهدم في الاسلام تعرف انه يهودي، لكن الشيعي والرافضي لما يجي يهدم في الاسلام انت مش ما حدش واخد باله، يقول لك الله ده ما هو مسلم، هو بيقول لا اله الا محمد رسول الله، فممكن يضلل الناس. فهؤلاء ضلال، فاللي ارتدوا اللي هم جم في الحوض العلماء ذكرهم ثلاثه اصناف. الصنف الاول اللي هم ارتدوا بجفاة العرب اللي هو ممكن يكون شاف النبي صلى الله عليه وسلم مره واحده وقام دي ورجع تاني واتبع مسيلمه الكذاب، ودول قتلهم المسلمون. طيب والاهل الرده يعني اللي هم ارتدوا ودول من جفاة العرب، منهم اللي قتلهم ابو بكر الصديق في حروب الرد. طيب الصنف الثاني او الفريق الثاني المنافقون. المنافقون ليه؟ طب وازاي منافقون ونقول عليهم اصحابي؟ جائز، لانه اولا من القران، عندي دايما القران، الله سبحانه وتعالى يقول: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. ومن حولكم الأعراب منافقون ومن أهل المدينة، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم، لأن الرسول كان يعلم أصحابه. أمال مين اللي يعلمهم؟ ما كانش يعلم مين؟ المنافق اللي هو بيتظاهر قدامهم بالإيمان ويبطن الكفر، ما يقدرش يشق عن صدره. فما عرف، لكن اصحابه كان عارف كويس قوي خلاص. فربنا قال لا تعلم. فهؤلاء ايضا عندي دليل من السنه، لما عبد الله بن ابي بن سلول وغيره من المنافقين اما بعض الصحابه ان يقتلهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوهم حتى لا يقال، حتى لا يحدث او يقال محمد يقتل اصحابه. الشاهد ان قال عن منافق ايه؟ اصحابه، حتى لا يحدث او يقال محمد يقتل اصحابه او كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى دل هنا على انه قال عن منافق من اصحابه. ها؟ لانه في الظاهر، اه في الظاهر يدعي الاسلام، كنتوا عارفين كانوا بيصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحضروا معاه بعض الغزوات وبياتوا بشرائع الاسلام في الظاهر او اكثر شرائع الاسلام في الظاهر ويبطنوا الكفر. فادي ده الصنف. الصنف الثالث القاضي عياد كما قال فيه وغيره من العلماء، يقول القاضي هؤلاء صنفين في شرح الحديث، احدهما عصاة مرتدون عن الاستقامه لا عن الاسلام، وهؤلاء مبدلون للاعمال الصالحه بالسيئه. قال الرد هنا مقصود اللي هو ايه؟ ارتدوا من بعدك، او لا تعلم احداثهم من بعدك، انها ارتدوا من الالفاظ بقى سحقا بعض لمين؟ قال ارتدوا من الايه؟ مبدلون الاعمال الصالحه بالسيئه، اصحاب الكبائر والبدع والاهواء. قال ده صنف. وقال الصنف الثاني مرتدون الكفر حقيقه ناكسوا على اعقابهم، واسم التبديل يشمل الصنفين. ده قول القاضي عاد وغيره، في ناس من العلماء ايدوا هذا القول، ان ايضا ممكن يكونوا من اهل ايه؟ الكبائر والبدع، ومش معنى انهم زادوا عن حد والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لهم سحقا او بعدا ان هم مش هيدخلوا الجنه. اهل الكبائر طبعا احنا عارفين الشفاعه، النبي صلى الله عليه وسلم اهل الكبائر، شفاعتي لاهل الكبائر وامتي، فما احنا مش مختلفين، بس لا مانع ان هم يزادوا عن الحوض ادبا لهم وزجرا لهم، وبعد كده اذا يعني اخرجوا من النار او ربنا عفى عنهم يبقى لهم يعني حكم اخر. الشاهد انه عندي ثلاث اصناف، الصنف الاول هم ارتدوا، والصنف الثاني اللي هم المنافقين هم دول مقصودون في الحديث، دول اكثر القول عند العلماء. القول الثالث اللي هو يعني يقيل ان هم اهل البدع والاهواء كالخوارج والمعتزله وهؤلاء، ودول ايضا يزادوا عن الحوض لقول ما لا تدري ما احدثه من بعدك. فبرضه ده خطر الاحداث في الدين، خارج والمعتزله وهؤلاء اللي هم اتوا بمصائب وبدلوا دين الله، ويعني بدلوا الاعمال الصالحه بالعمل السيئ. ده التوجيه الصحيح اللي يوافق كتاب الله وصحيح السنه الصريحه. والله سبحانه وتعالى في القران يقول في الصحابه: فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا، وان تولوا فانما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. بالله عليك حد يقف عند الايه دي؟ فان امنوا مثل ما امنتم به، هم مين اللي امنوا به؟ القران نزل الايه دي في سوره البقره، سوره البقره في المدينه، وربك بيزكي الصحابي فيها، هذه الايه بيزكي عقيدتهم، هذه الايه فيها تزكيه عقيده الصحابه، لانه قال فان امنوا فامنتم به فقد اهتدوا. يعني كل من كان اعتقاده على اعتقاد الصحابه فهو مهتدي بنص القران. بنص القران. فازاي ربنا يزكي عقيدتهم ويقول من امن مثل ما امنوا فقد اهتدوا، ويكتب له الهدايه في قران يتلى ليوم القيامه، ثم ياتي جاحد مبتدع رافضي او صاحب بدعه يقول ايه الصحابه ارتدوا؟ كيف ارتد صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي اصطفاه من وسط الخلق ليحملوا يعني يقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويأزروه ويعذروه؟ ويعني الصحابه ده قصه، ده قصه، ده جيل فريد، جيل فريد صعب جدا 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 حتى يقترب منه. النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا او لم يبلغ مد احدهم او نصيفه. لو جبت جبل احد كله انفقتيه من الذهب مش هتبلغي، مش حدش فينا يبلغ مد، عارفه مد اللي لازم كفين الايد كده او حتى نصه. مين احنا ومين العلماء ومين الاكابر حتى الامه؟ لا احد ابدا يصل الى درجه الصحابه ابدا. ده هؤلاء دول قوم يعني قوم فريد وجيل فريد، والناس اصطفاهم الله سبحانه وتعالى صحبه احب الخلق اليه، سيد المرسلين، امام المتقين، نبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم. كيف يجعل لهؤلاء يعني يجعل صحبته منافقين، يجعل صحبته الناس يعلم ان هم هيرتدوا؟ طب وازاي يخلي صحبه نبيه الناس هترتد وهو يعلم ان هم اللي هينقلوا الدين بعده؟ طب يعني سؤال باب العقل. احنا ذكرنا ادله النقل، خلاص ذكرنا الادله من الكتاب والسنه على ان لا يمكن يكون الصحابه مرتدون. طب تعالى نفكر بعقل كده، كيف الله سبحانه وتعالى يقيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم اصحاب يعلم ان هم هيرتدوا وهيرجعوا القهقرير وهينتكسوا على رؤوسهم، وهم نفسهم ما فيش غيرهم اللي هينقلوا القران والسنه؟ طب ازاي كان هيتحفظ الدين؟ طب لو الصحابه ارتدوا، طب مين اللي حفظ الدين؟ طب مين اللي قال لنا الدين؟ مين هينقل السنه؟ يقيد لا منافقين يرتدوا وهو يعلم ان هو بعد النبي صلى الله عليه وسلم الامه تحتاج الى من يحفظ القران ويحفظ السنه بالعقل كده. ها؟ هنفترض انسان ما عندوش اي علم خالص، ولا قرأ الايات اللي فيها تزكية الصحابه من القران، ولا قرأ الاحاديث اللي فيها تزكية الصحابه النبي تزكية النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابي، هنفترض ما قراش خالص وما عرفش كل الكلام ده بالراحه كده وبالعقل. طب ازاي ربنا سبحانه وتعالى يقيد له منافقين مرتدين هيرتدوا بعد موته؟ طب مين اللي كان هيشيل الدين؟ طب مين اللي هيحمي القران ان حد يحرفه من يهود ولا نصارى زي ما حرفوا الانجيل والتوراه؟ طب مين اللي كان هيحمي السنه؟ مين اللي هينقذ السنه لما دول كلهم ارتدوا يعني كلام حتى بالعقل، فضلا طبعا عن أدلة نقل هي واضحه صريحه لا يردها الا يعني جاحد جاحد. يعني شوفي العلماء كان يقول اذا رايت الرجل ينتقد احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم انه زنديق، فاعلم انه زنديق، لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء بالحق والحق ده حمله الرجال، فازاي انت تطعن في اصحاب النبي؟ اللي بيطعن في اصحاب النبي طعن في القران وطعن في السنه، طعن في القران وطعن في السنه، لم يطعن في الصحابه، لم يطعن في الصحابه، انما قصدش ان هو يطعن في الصحابه، لكن كل من طعن في صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اراد الطعن في الصحابه، امال اراد ايه؟ اراد هدم الدين، اراد الطعن في الكتاب والسنه وتشكيك الناس في الوحيين. شوفي حتى انه العلماء يعني بيقول لك جهل الصحابي لا يؤثر في صحه الحديث، ليه؟ لان الاصحاب كلهم عدول، الصحابه كلهم عدول بشهاده الله لهم. بشهادة الله لهم، الله سبحانه وتعالى يقول كنت خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وكل رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، خير الناس قرني، إلى آخره من الأدلة الدالة على مناقب الصحابة. طبعا أنا شرحت يعني فضل الصحابة وأهل البيت وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب في دروس سلسلة دروس اللي هو الاستذكار بفضائل الصحابة الأبرار، مشروحة وإن شاء الله قريبا تنزل على الموقع. يعني طبعا كانوا على الصحابة لا يكفي أبدا نقوله في 10 دقائق ولا في ربع ساعة، الحقيقة أفردت حلقات وحلقات في الكلام عن فضل الصحابة، وبينت الأول في أول الحلقات فضل الصحابة من القرآن الآيات وشرحها، وبينت إزاي العلماء قالوا في هذه الآيات، وبعدين الآيات اللي فيها تزكية الصحابة عذرا الأحاديث اللي جاء فيها تزكية الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جبت فضل بقى الخلفاء الراشدين وازاي النبي صلى الله عليه وسلم زكاهم الى اخره عشان الكلام يبقى واضح وتبقى واقفه على ارض صلبه في مسائل الاعتقاد، ودي مساله من اخطر مسائل الاعتقاد، لان لو شكيت لحظه في صدق الصحابه ولا يعني علمهم ولا تقواهم معنى كده انا بشك في الدين كله، لان من نقل لك الدين كتاب وسنه هم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسال الله سبحانه وتعالى ان يعني يبصرنا بالحق ويرزقنا يعني قلوب تفقه. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الالتزام، نحمد الله أن جعلنا من أهل السنة، صلى الله الثبات حتى الممات. يعني شوف هؤلاء الروافض كيف ضلت عقولهم وأفهمهم، وطمس الله على يعني قلوبهم فلا يعقلون ولا يفقهون. يعني لو كما قلت يعني من دقائق، لو أي شخص منهم وقف على نفسه وقفة حق، وقفة حق نظرة فيها إنصاف لعلم أنه على ضلال مبين، على ضلال مبين. كيف تتهم الصحابة حملت الدين ونقلت الدين بهذه الاتهامات الشنيعة؟ ولكن ده يعني من 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 سوء الفهم ومن غضب الله عليهم. انتقل المصنف رحمه الله لمسألة أخرى من أصول اعتقاد طبعا أهل السنة أهل الحق، ألا وهي الإيمان بعذاب القبر. قال المصنف رحمه الله: والإيمان بعذاب القبر حق واجب وفرض لازم، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأبو أيوب وزيد بن ثابت وأنس بن مالك وأبو هريرة وأبو بكرة وأبو رافع وعثمان بن أبي العاص وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأختها أسماء وغيرهم. طبعا ذكر جملة من الصحابة اللي رووا ونقلوا لنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي فيها إثبات عذاب القبر، وطبعا عذاب القبر ثابت بالكتاب وبالسنة، مش بس بالقرآن، لا ثابت بالكتاب والسنة. المصنف هنا ذكر الصحابة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عندنا آيات كثيرة تدل. طبعا هو دخل على عذاب الإيمان القبر بعد تكلم عن مسائل يعني اليوم الآخر، هو كان المفروض أنه يقدم عذاب القبر قبل الشفاعة وأحداث اليوم الآخر، لكن لا ضير يعني كلها في الآخر مسائل اعتقاد. لكن طبعا الترتيب أنه يبقى عذاب القبر أكيد قبل البعث والنشور والحساب والميزان، لكن يعني لعله سبق قلم من المصنف رحمه الله. طيب ابتداء هو ذكر الحديث او الصحابه اللي روى حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر. لا انا كمان عايز اقول حاجه، هو الاول نثبت عذاب القبر بالقران. ناس بتقول لك من قال لك ان في عذاب قبر؟ دي مصيبه، دي مصيبه، وخلى الفله اعتقاد، وهم على خطر عظيم، وهم هؤلاء على خطر عظيم. قال عذاب القبر ثابت بالقران وبالسنه وباجماع الامه. اما في القران فقول الله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. في سوره غافر. ركزي بقى كده معايا في شرح الايه، يقول سبحانه وتعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. آل فرعون دول جالهم عذاب. العذاب ده فين؟ قال لك النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. يعني الصبح، الغدو الصبح، والعشيه اللي هي المساء معروف. طب يعرضون علي، يعني النار هيشوفها الصبح وبالليل، يتعرضوا على النار الصبح وبالليل، خلاص. ويوم تقوم الساعه، يبقى العرض ده كان فين؟ ها، في القبر. لا، اذا العرض ده مش في النار، لانه ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. يبقى هم يدخلوا عذاب اشد من اللي كانوا ايه، من اللي كانوا فيه. طب العذاب الاول كان فين؟ بالمخ كده، من غير ما نرجع لاي تفسير كتاب ولا نفتح كتب التفسير. ها، انت كده اقراي الايات، هتلاقي سياق الايات واضح صريح في ان في عذاب يسبق عذاب يوم القيامه، الا هو عذاب القبر. يعني النار يعرضون عليه غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعه. يبقى الغدو والعشيه ده كان فين؟ كان في القبر، واضح وضوح الشمس يعني. وقال في قوم فرعون: مما خطيئتهم اغرقوا فادخلوا نارا. مما خطيئتهم اغرقوا فادخلوا نارا، فاء التعقيب. اغرقوا قوم قوم نوح، عذرا، مما خطيئتهم اغرقوا فادخلوا نارا. قال هذا الايه في قوم نوح. قوم نوح لما عصوا نوح وما استجبوش ليه وما ركبوش معاه في السفينه، ربنا اغرقهم. لما اغرقهم ايه اللي حصل؟ ادخلوا نار. دي الايات في سوره نوح، ذكر الله سبحانه وتعالى انه اغرق هؤلاء القوم باخطائهم. طب لما اغرقهم فادخلوا، فاء التعقيب. اول ما اغرق قوم نوح ادخلوا النار. ادي دي يبقى دليل على انه ايه؟ على ان الغرق يعقبه نار. طب ما احنا دلوقتي مفيش نار، مش النار موجوده اصلا، مش فيش حد يعذب في النار الا بعد الحساب يوم القيامه. امال النار دي فين؟ النار في القبر. جميل؟ طيب، وقول الله تعالى: سنعذب مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم. في شأن المنافقين، سنعذب مرتين، مره في القبر ومره يوم القيامة، وقيل مرة في الدنيا بالفضيحة والعقوبة الشريرة، ثم يا ايه في 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 القبر ويوم القيامة. لكن في ادي دليل اخر على عذابهم في قبورهم. طيب، عندنا الاحاديث كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ضمن الحديث المشهور انه مر على قبرين، على مع اصحابه بقبرين، فقال: انهما لا يعذباني وما يعذباني في كبير، اما احدهما فكان لا يستتر من البول، واما الاخر فكان يمشي بالنميمه، ثم اخذ جريده رطبه فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحده. قالوا: يا رسول الله، أن لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. طبعا حديث متفق عليه. يبقى ابتداء انه قال، اما الثاني ايه؟ قال ان القبرين دول اصحابهم في عذاب، مر على قبرين وقال ان اللي في القبرين دول بيعذبوا دلوقتي. قال الاول ما كانش بيستتر من بوله، في روايه لا يستنزف من بوله، يعني ما كان بيتبول كده على الملأ فجور كده، او لا يستنزف يعني ما يتطهرش. ادي اول واحد. طب والثاني كان يمشي من الناس بنميمه، خلي بالك، يبقى من اسباب عذاب القبر النميمه. واحنا فرقنا مرارا في الدروس، فرق بين الغيبه والنميمه. الغيبه هي ايه؟ ذكرك اخاك بما يكره، اما النميمه الواقع بين اثنين. يعني الغيبه انك تقولي على حد كلام سيء، لكن النميمه انك توقع بين اثنين، الواقع بين اثنين، دي كويسه؟ لا لا لا، ده تعالى اقول لك بتعمل وبتعمل. طبعا احنا قلنا الكلام ده يعني. فده من اسباب عذاب القبر النميمه. خلاص؟ اخذ فبين ايه؟ بين ايه؟ الحديث فيه بين ايه؟ ان في عذاب قبر. بس استطراد برضو كده سريع، هو دلوقتي في ناس بتروح على القبور وتجيب الورد وتحطه على القبور. طبعا ده فعلا نصارى. ولما تكلمي يقول لك ايه؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم مسك جريده وقصها اثنين، جريده رطبه يعني، وشقها لنصفين وغرز واحده عند القبر ده واحده عند القبر ده، فاحنا نعمل كده. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما عملهاش على استمرار، دي كانت حاله، وقال يعني دعا لصاحبه يكون سبب في التخفيف، لكن ما اقدرش اخدها سنه لانه ما عملهاش بعد كده وما كررهاش، والصحابه ما عملوهاش، ومحدش عملها انه يحط ورد على القبور وان نلقي بالورد على القبور، فانتبه برضو لهذه المساله. من حكمة الله ألا يظهر لنا عذاب القبر، وهو السبب مهم جدا. ايه هو؟ ان اصل الايمان كله مبني على الغيب. الله سبحانه وتعالى اثنى على المؤمنين قال الذين يؤمنون بالغيب. الغيب ده لو اصبح شهاده ما وجه الايمان هنا؟ لا انا شايفها بعينيا، الايمان مش هيبقى بنفس قوه حاجه بتحكي لي. انا مش شايفه جنه، مش شايفه نار، مش شايفه عذاب قبر، مش شايفه ميزان، مش شايفه حساب، مش شايفه صراط، مش شايفه حاجه، لكن انا مصدقه. هو ده الايمان اللي تؤجري عليه واللي تثابي عليه واللي يبين الصادق من الكاذب. اما الانسان اللي لا يؤمن حتى يرى فده لا يسمى مؤمن. الايمان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان هذه الامه تبتلى في قبورها، فلولا ان لا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع منه. والحديث في صحيح مسلم. يعني ليه؟ قال لك لو احنا سمعنا عذاب القبر واللي بيحصل في القبر ما حدش هيدفن تاني. يا الله، من شده العذاب والاهوال. لانه في روايه تاني قال في هؤلاء اللي هم بيصرخ في القبر والميت يعذب عذاب شديد، حتى انه يضرب بمطرقه من حديد ضربه بين اذنيه فيصيح صيحه يسمعها من يلي الا الثقلين. يعني في عذاب القبر يضرب ضربه بمطرقه، عارفه مطرقه من حديد زي ما تقولي حاجه كده، حته حديده كده عريضه يضرب بيها ضربه بين ايه؟ بين اذنيه عند دماغه كده، عند الاذن هنا ورا كده، عند منطقه الافه كده بين الاذنين. فتخيلي يصيح صيحه يصرخ منها وصيحة شديدة جدا كل ما في الكون يسمعها إلا الثقلين الإنس والجن. ليه؟ عشان الإنس مكلف إنه يؤمن بالغيب، فلو سمعناه الكلام ده يبقى خلاص. والجن أيضا مكلفون، فما ينفعش الاثنين دول يسمعوا. فخلي بالك، يبقى ده عذاب شديد جدا. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن تدافنوا، أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. لان هو كان يسمع هذا. فتخيل انت لو سمعت حد لك قريب ولا اب ولا اخ ولا حبيب بيتعذب العذاب ده، مش حد شايفين التاني. لو احنا عرفنا العذاب القبور وما يكون في القبور ما حدش شايفين التاني ابدا، من كم العذاب وكم الالام. طبعا في الاحاديث بقى اللي هي جاءت ضعيفه التنين، مش عارفه ليه 70 رجل وال70 رجل ليه مش عارفه ايه وتعبين ايه والكلام. لا ما عنديش الكلام ده دليل. الثعبان ده في يعني في يوم القيامه يلتف على مانع الزكاه، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه، انه يبقى شجاع الاقرع ده اللي هو ثعبان شديد يلتف على رقبه من يمتنع الزكاه ويتبعه يجري ولا يعذبه يوم القيامه. نعوذ بالله من الضلال، نعوذ بالله من العذاب. لكن في القبر لا، دي الاحاديث اللي جت عندنا وكفى بها مصيبة ودهية وكارثة. وأقول إيه؟ إن واحد يتضرب بمطرقة يعني يصرخ الصرخة يسمعه من في صوت الأرض إلا الثقلين. إزاي يعني؟ فطبعا ده كلام كله واضح وجلي، الحديث صحيح، الحديث بتاع يضرب مطرقة ده في صحيح البخاري، الأحاديث اللي ذكرناها كلها متفق عليها إما في أو في البخاري أو في مسلم. بعد كده المصنف رحمه الله انتقل أيضا مسألة تابعة للأولى، ألا وهي فتنة القبر. وبعد ما ذكر إن فيه عذاب قبر ذكر ان في فتنه. حتى انت وانت مؤمنه برضو كلنا نفتن في قبورنا. لابد فتنه الاختبار والامتحان، يعني الفتنه اللي هي الاختبار والامتحان. فالناس هتفتن في قبورهم، كل واحد هيدخل قبره وهيسال، مش ممكن حد هيهرب ولا هيتفلت من السؤال. وزي قال المصنف وكذلك الايمان بمساله منكر ونكير. منكر ونكير دول ملكان اسودان يعني أزرقان كما جاء في الحديث، هيسألوا الميت أول ما يدخل في قبر. وزي قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، في حديث البراء وغيره. والحديث طبعا في صحيح سنة أبي داود والبيهقي وغيره صححه الشيخ الألباني، فالحديث إيه؟ صحيح. طيب الملكان ده بيسألوه 3 أسئلة. الملكين دول هيقول لك اول ما تدخلي القبر تقفل عليكي. موضوع صعب جدا شديد جدا، مساله والله تستحق الوقفه، والله مساله تستحق الوقفه. الموضوع صعب وخطير. تخيل انا هدخل قبري وحدي في ظلمه شديده، اهلي مشيوا وانا كمان بقى هم ماشيين، كما جاء في الحديث الاخر ايضا في الصحيح انه لا يسمع قرع عليكم وانتم تولون عنه مدبرين. يا الله يا الله، يعني انت في القبر نزلت كده حفره بقى، لو على السنه اللحد او الشق، انه هينزل كده تحت حوالي مثلا متر ونص ويجي على الجنب كده يعمل حفره تانية ويدخل فيها المات ويغلق عليه في ضلمه وحيد لا اولاد ولا بيت ولا دنيا ولا اصحاب كان بيستانس بيهم، ولا نور عشان انا بخاف مولع النور، ولا صوت جنبي يعمل لي ونس، ولا حاجه خالص. ظلمه شديده وحيده، كل الاهل والاصحاب والاحباب تركوني. لا ده مش بس كده، ده انا سمع كعر عليهم، يعني خبط الصوت، واحد ماشي كده بالحذاء عمال يخبط 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 كده، الصوت ده انا سمع الصوت ده وهم بيمشوا. خلاص دفنوني بقى، هيعملوا ايه؟ ما هيدفنوك يمشوا، هيدفنونا ويمشوا، ليت انا نفيق، هيدفنونا ويمشوا، محدش يقعد معانا، محدش هيطلع معانا القبر، محدش. لو احب الناس اليكي، لو امك، لو بنتك، لو زوجك اللي كان بيموت فيكي، لو بنتك اللي يعني روحها فيكي، هاتي احب الناس اليكي، ولا ادخلي معاها القبر تقولك لا هدعي لها، اعمل اي حاجه بس دخليها القبر، والله ما تقدر دي. كل الاحبه هيتركوكي، كل الناس هتتركوكي، كل الاشياء المتمسكه بيها من مال، من بيت، من عربيه، من سياره، من قاعده في فيلا، القاعده حاجتي وبيتي وعربيتي وسريري ومخدتي ولبسي ودولابي، مفيش، كله هتتركيه، وهنخرج من الدنيا كما ولدتنا امهاتنا، مفيش اي حاجه خالص غير هو الكفن، القماش اللي ما فيهوش حاجه اللي هتلف فيه وهترمي في التراب تحت الارض مع الدود والاشياء بقى اللي هي البكتيريا اللي هتتحلل الجسم بعد كده، ومع الوقت الوش يتاكل وعظم يتساقط، والعين الجميله دي كلها الدود فتنزل تبقى فاضيه، والجسم الجميل ده اللي كنا عاملين ننعمه ونغسله ونحميه ونحط له كريمات ياكل الدود وينزل، وبعدين تتساقط العظام بقى تتفك لان خلاص المفاصل هتتاكل مفيش حاجه، ونبقى بعد فتره وفتحتي هتشافي الهيكل العظمي، وكل ده راح. هي الدنيا، هي دي الدنيا، هي دي الدنيا. اسال الله ان يفقنا من غفلتنا، اسال الله ان يفقنا من غفلتنا، اسال الله ان يفقنا من غفلتنا. هي دي الدنيا وهي دي النهايه، هيدخل القبر على هذا الحال وعلى هذا الوضع، وهيسال في القبر، وهيسال على كل ثلاث اشياء لابد ان يجيب عليهم، والا هيبقى العذاب اللي ذكرناه من شويه. هيسال من ربك، هيجي له النبي، الملكان دول يسالوا من ربك وما دينك ومن نبيك. اهل الايمان اللي عاش على التوحيد وعرفوا يعني ايه لا اله الا الله، وقدر الله حق قدره، وعرفوا انه الواحد الاحد المعبود الحق لا اله الا الله ولا رب سواه، تبعوا سنه نبينا صلى الله عليه وسلم، امنوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، تمسكوا بالكتاب، تمسكوا بالسنه، استقاموا على الامر، هيقول ربي الله ودين الاسلام ونبي محمد، فيفرش له من الجنه ويرى مقعده من الجنه ويلبس من ثياب الجنه ويبقى نعيم بقى، نعيم كما جاء في الاحاديث كثيره جدا. طب واللي هيقول لا مش هيعرف ومش هيعرف يجاوب الاسئله دي، ايه اللي هيحصل؟ هيبقى ده العذاب اللي احنا قلنا عليه، اللي هو مش هيقدر يجوب، وها ها ها لا ادري كنت اقول كان ما كان يقولوها، فيضرب بالمطرقه اللي عامله زي المرزبه دي، كما قلنا ضربه يسمع كل من في السماوات والارض، ويعذب في قبره هذان الملكان الاسودان. اذا قبر الميت او قال احدهما اتاه ملكان اسودان ازرقان، يقال لاحدهما المنكر والاخر النكير، فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا. والحديث طبعا رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني وغيره. شاهد أنه هيجي له الملكان وهنسأل في قبورنا، فيعني نسأل الله أنه يعني يمن علينا أن نعد لهذا اليوم ونستعد لهذا اليوم، ولا نجعل الدنيا والشهوات والولاد والجري ورا الاشياء والخلاف الكتير والاشياء اللي تسود القلب وتفسد عليكي دينك وتفسد عليكي القران وتفسد عليكي حياتك الايمانيه وتخليكي تنشغلي بما عكس ما خلقنا له وبخلاف ما خلقنا له. خلقنا للعباده وخلقنا للتقوى وخلقنا لنعرف ربنا سبحانه وتعالى ونعبده حق عباده، ده اللي احنا جينا من اجله مش اي حاجه تانية. لكن للاسف مع الدنيا والانشغال بالدنيا كثير والهموم والصور واهل الباطل والفساد خلت القلوب تصدأ، فنحتاج دوما لتجديد الايمان، دوما لسماع مجالس العلم، دوما ان انا افتح تاني اقرا تاني الايات اللي فيها القران، وانا بمر وانا بقرا القران بقرا القران ويعني اقف عند الايات اللي فيها فتنه القبر، اقف عند الايات اللي فيها عذاب النار، اتامل واتدبر في قول الله تعالى في اهل الايمان واهل الحق ايه حالهم هيبقى في الاخره، اهل الجنه وصوم ايه، اهل النار يبقى صوم ايه. قران من اعظم الاشياء، ولا يمكن حاجه في الدنيا كلها تعلو بايمانك الا كتاب الله واسماء الحسنى وصفات العلى، لا يمكن ابدا. بس للاسف ناس هتقولي طب ما انا بقرا القران ومواظبه على قراءه القران بس ايماني معليش، هقول لها ما انت قراتيه لكن لم تتدبري ولم تتفكري. اذا تدبرنا وتفكرنا وتاملنا وعلمنا معاني ما نقرا والله لازداد ايماننا وعلينا بالايمان، فاسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بالقران. انتقل المصنف بعد كده مسألة تانية من أصول الإيمان ألا وهي الإيمان بالجنة والنار. ما فيش كلام. قال رحمه الله: الإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا، خلقتا للبقاء لا للفناء، خلقتا للبقاء لا للفناء، وقد صح في ذلك أحاديث عديدة. طبعا الجنة والنار خلق للبقاء، الجنة خلقت للبقاء والنار خلقت للبقاء، لم يخلق للفناء أبدا. طيب إيه كمان اللي أعتقده في الجنة والنار؟ إنهم إيه اتخلقوا خلاص، يعني مش لسه هيدخلوا، موجودتين مخلوقتان موجودتان، لقول الله تعالى في الجنة أعدت للمتقين وقوله في النار أعدت للكافرين، فده دليل على إيه؟ موجود أعدت خلاص ماضي. طب ايه كمان؟ عندنا احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم: فاذا سالتم الله فاسالوه الفردوس الاعلى، فان اوسط الجنه واعلى الجنه وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر انهار الجنه. تدل على انه ايه؟ على انه الفردوس موجود. طيب عندك احاديث اخر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار الى ربها فقالت: ربي اكل بعضي بعضا، فاذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. الحديث رواه البخاري. لو تحب تكتبيه عشان مش عندك، 3260. طيب يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيبين انه اشتكت النار، يعني النار مخلوقه، ادي دليل اهو، اشتكت النار ربي، قالت له يا رب اكل بعض بعض من كتر ما هي بقى كم مليار سنه متولعه، ربنا خلقها من سنوات طويله، محدش عارف قد ايه، عدد السنين محدش عارف قد ايه، على سنين طويله وقرون واعوام، يعني اكل بعضها من شده الحراره، فاذن لها بنفسين، تاخد نفس بس، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. نفس في الشتاء ده بيقول لك ايه؟ اللي في الصيف اشد ما تجد من الحر، يعني لو رحت كده عند خط الاستواء بيقولوا ها اشد وقعه حر في الكره، في الكره الارضيه، وقفت عندها الحر تبقى معديه الستين، اشد حر تجريف في العالم كله، ده بس نفس من انفاس جهنم، نسال الله العفو والعافيه، نفس من انفاس جهنم بس، امال هيدخلها بشكلها ايه؟ امال النار شكلها ايه؟ امال العذاب بداخل النار شكله ايه؟ ده نفس اشد ما تجده من الحر، واشد ما تجدون من زمهرير، ونفس الشتاء اللي هو بس اتنفست كده، نفس في الشتاء اكتر حته على الكره الارضيه فيها تلج القطب الجنوبي، اللي هي الحراره بتنزل 50 تحت الصفر و60 تحت الصفر، وارقام كده الواحد لو وقف ثانيه هيتجمد. ده ايه؟ نفس من انفاس جهنم، يا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا بين للصحابه وبين لامته انه لما تيجي الصلاه، صلاه الظهر او الصلاه اللي هي في شده الحر، ما نصليش على طول. قال صلى الله عليه وسلم: اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاه فان شده الحر في حج جهنم. قال لهم برضو لما يبقى في حر شديد قوي ما تصليش على طول، مع ان احب الاعمال الى الله الصلاه على وقتها. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم مع ان احب الاعمال الى الله الصلاه على وقتها؟ ها قال لك لا، ما هو احب الاعمال الى الله الصلاه على وقتها ده في العادي، في الوقت العادي الجو، لكن في اوقات طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان معاهم في مكه والمدينه، الحراره في الحر عندهم ممكن توصل 50، ما تعرفش تاخد نفسك. لو وقف المصلي يصلي في الوقت ده هيفتن في الصلاه، ومش هيحقق واجب الصلاه الا هو الخشوع، ومش هيقدر يحس او يعني هو بيقول ايه او بيقرا ايه. النبي صلى الله عليه وسلم لما ادلهم على انهم يستنوا شويه مش عشان ياخروا احب الاعمال الى الله، لا، لكن في فقه، في فقه الفاضل والمفضول. الخشوع في الصلاة واجب، والصلاة على وقتها يعني أول ما سمع الأذان مستحب، فلا يقدم مستحب على واجب، افهمي واصحي معايا. أهو ده الفقه بقى، شفت الفقه إزاي؟ إزاي يبقى فقيه ويتعلم، ربنا يعلمنا. يبقى أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، ده طبعًا مفيش كلام، بس ده دلوقتي سنة. لكن الواجب إن أنا أخشع في الصلاة، يبقى ما أقدمش السنة اللي إيه؟ الفاضل على المفضول على الفاضل، أو أقدم عذرا، ما اقدمش الواجب على المستحب على الواجب، لا اقدم مستحب على واجب. المهم يعني الشاهد انه قال له فابردوا بالصلاه فان شده الحر من فيح جهنم، شاهد الحديث شده الحر من فيح جهنم، يعني من حرارة جهنم، من الهبو بتاع جهنم، فبين انه جهنم مخلوقة. وطبعا يعني احاديث كثيرة. طبعا الخلف المعتزلة واهل البدع والاهواء ان هم يعني انكروا كل هذه الامور، وقالوا لا وجود للجنة والنار الان، وقالوا ان الجنة والنار ما اتخلقوش. ليه يا عم ما اتخلقوش؟ قال لك اصلا ما اتخلقوا ليه دلوقتي؟ هو ربنا يعذب حد دلوقتي ولا هيدخل ولا هينعم حد في الجنة، فايه اللي يخليهم برضه؟ ده منشأ الضلال عند كل ضال، انه يقيس الامور على عقله، يعني يضع النص كده جانبا ولا ينظر الى النص، ها، ويبتدي يفكر بعقله، يعني قدام النص قدام العقل، يقدم العقل على النص. ضلال مبين، ضلال مبين، لان الله سبحانه وتعالى جعل وظيفه الحق العقل، افهم النصوص لا الحكم على النصوص، ما احكمش بنص بعقلي، ولكن العقل ده ميزه ونعمه من الله ان افهم النص، مش ان انا احكم بعقلي. طبعا كل الايات اللي ذكرناها والاحاديث الصحيحه الصريحه اللي في الصحيح ان الجنه خلقت والنار خلقت، وطبعا اي كلام يخالف هذا يعني بين انه ما خرج الا من ضال مضل، قاس يسأل على عقله وترك الكتاب والسنه. انتقل المصنف لمساله اخرى برضه هي من مسائل اصول الايمان، الايمان بالميزان. الايمان بالميزان، خلي بالك، قال المصنف رحمه الله: والايمان بالميزان، قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامه. طبعا هو ذكر آية في آيات كثيرة منها: فما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، أما من خفت موازينه فأمها هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يعني آيات كثيرة، المصنف ذكر آية واحدة بناء على أنه هو متن مختصر، فما بيطولش في النفس في ذكر الأدلة. انتبه لدي، وانتوا برضو في البداية ومبتدئات، فأنا برضو مش بطيل النفس في ذكر الأدلة ولا أقوال أهل العلم، بحاول ان انا يعني اشرح شرح اللي هو يعني يخل بالمعنى ولا يبقى فيه اطناب وملل، ما استطعت، واسال الله التوفيق. ابو اسحاق الزجاج يقول: اجمع اهل السنه، اجمع اهل السنه دي على الايمان بالميزان، وان اعمال العباد توزن بها يوم القيامه، وان الميزان له لسان وكفتان يميل بالاعمال. وأنكرت المعتزل الميزان وقالوا هو عبارة عن العدل. وقال ابن فرج: أنكرت المعتزل الميزان بناء منهم على أن الأعراض يستحيل وزنها إذ لا تقوم بأنفسها. ده كلام نقلته عن أبو إسحاق الزجاج، مش مكتوب عندك طبعا يعني، لكن أنا أبين لك الأمور المهمة. بينقلوا إجماع أهل السنة على أن الميزان موجود، الميزان نقتنع وعذر نؤمن بأن الميزان موجود، والميزان له لسان وله كفتان، وان الميزان هتوزن فيه اعمال الناس يوم القيامه، وهتوزن فيه ايضا الاشخاص، ان في نصوص دلت على انها توزن الاشخاص والصحائف، والشخص نفسه يوزن، يعني العبد نفسه هيتوزن، والاعمال نفسها تتوزن، والصحائف هتتوزن، كل دي احاديث جابت بيها. فانا عندي ادله من القران على ان الميزان ميزان على حقيقه، وايضا من السنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: سلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وحمده وسبحان الله العظيم. والحديث طبعا في البخاري ومسلم، مش ده كده؟ وحديث البطاقة، الرجل يتعرض له 99 سجل مد البصر، ثم يقول: هل لك من حسن؟ فيقول: لا يا رب. يقول: لا لك حسنة، أو توضع بطاقة فيها لا إله إلا الله، فتطيش بالسجلات ال 99، بدل على وزن إيه؟ الـ 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 الأعمال. طيب وزن الصحيح الصحف، وعندي دليل على وزن الأشخاص. النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد ابن مسعود في شجرة، والصحابة كانوا يجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ضحكوا، فقال رسول الله: مما تضحكون؟ تضحكون من دقة ساق أو رجل ابن مسعود، والله إنها لأثقل في الميزان من جبل أحد. فدل على إن الشخص إيه؟ يتوزن. وحديث الرجل السمين العظيم اللي هو يأتي ولا يوزن عند، يعني يوضع في الميزان، لا يساوي شيء عند الله. وطبعا أدلة كثيرة، فالشاهد والمقر به كأهل سنة وجماعة إن الأعمال هتوزن، أعمالي هتتوزن، الصحف هتتوزن، وإن الشخص نفسه هيتوزن، واللي حسناته زادت عن سيئاته طبعا ده من أهل الجنة، اللي سيئاته سبقت أو زادت عن حسناته فده في المشيئة، إن كان مات على الإيمان الحقيقي مش على النفاق، ومات على الإيمان ومات على الإسلام مسلم يعني، ولكن مات على كبائر، وميزان سيئاته بقت أثقل من ميزان حسناته، لكن هو مسلم مش كافر، ومش منافق، نفاق عقدي خلاص، لكن سيئاته كثيره جدا وحسناته ضعيفه، اصبح عنده سيئاته والسيئات اكثر من الحسنات. هؤلاء في المشيئه كما بينا اصلنا هذا الاصل العظيم لاهل السنه والجماعه، انه لا يخلد مسلم مات على التوحيد ومات على لا اله الا الله صادقا من قلبه، مش منافق نفاق عقدي بيقولها باللسان ويضمر الكفر، لا هو بيقول لا لو حضر رسول الله. لكن كثير من عوام المسلمين تلاقيهم دلوقتي كده بيقول لا لو حضر رسول الله، بيصلي شويه بيعمل يعني شويه، بعد تلاقي بعد كده بيكذب وبعد كده بيسرق، وممكن تلاقي بيشتغل بيتعامل بالربا، عنده ذنوب وكبائر كثيره جدا مات ولم يتوب من هذه الكبائر. هو في المشيئة إن شاء الله عذبه ثم أدخله الجنة ولا يخلد في النار أحد، وإن شاء الله سبحانه وتعالى عفى عنه ابتداء كصاحب البطاقة، ده اعتقاد أهل السنة والجماعة، لكن أعمالها تتوزن. فهذا الشخص اللي أعماله اتوزنت وسقطت ميزان السيئات هو في المشيئة، اللي ميزان الحسنات عنده ضغط على ميزان السيئات، يعني ده دليل أنه ممكن يبقى مؤمن أهل الجنة عنده سيئات، مش كلام، احنا مش ملائكة، في اخطاء، بس اعمالك حسنه كتير، عملت حسنات كتير، ويعني سبحان الله لك اعمال كبيره جدا، ففي الاعمال دي اللي هي كتيره وثقلت بذلك بالحسنات وبالاعمال الصالحه الخالصه اللي كان فيها لا رياء ولا عجب ولا نفاق ولا حاجه خاصه، خالصه لوجه الله سبحانه، ولك بعض السيئات لكن حسناتك اكتر بكتير، ان شاء الله نبقى ايه دول يبقى من اهل الجنه، لانه قال فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشه راضية. هيبتبقي عندك في عيشة راضية. يبقى أسعى وأجتهد أقول يا رب إنه يدخلنا الجنة بغير سابقة عذاب ولا حساب، ويمن علينا بإن إحنا يعني نثقل موازيننا بالأعمال الصالحة. أما المعتزلة وهم وافقوا من أهل البدع فأنكروا الميزان وقالوا هو عبارة عن إيه؟ عن العدل. قالوا الميزان ده العدل. ليه قالوا ميزان العدل؟ ليه أنكروا الميزان؟ إيه اللي خلاهم ينكروا الميزان؟ قال لك أصل الـ الاعمال ما تتوزنش، برضو دخلوا ايه العقل، انا بس عمال ادندن على حته العقل لما يدخل كيف يفسد على العبد ديني. قال لك الاعمال دي اعراض، يعني الصلاه والصيام والحاجات دي اوزنها ازاي؟ هو مخه قال له اللي بيتوزن حتى على الميزان دي حاجه كتله، يعني اجيب مثلا كده شويه خضار ولا شويه لحمه ولا حاجه ليها حاجه ماديه يعني في ايديا كده ليها حجم ليها طول ليها عرض احطها اوزنها، اوزن لحمه اوزن خضار اوزن حتى بني ادم، يعني حاجه تكون ممسوكه. لكن الصلاة والصيام والاستغفار والذكر والحج والعمرة وزنهم ازاي يعني؟ فهو قاسها كده بدماغه. فلما قاسها بدماغه ضل واضل، الله على كل شيء قدير، انت في عالم الغيب. والله سبحانه وتعالى اراد هذا وانبأنا بهذا، اخبرنا بهذا في كتابه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة، كيف تنكرها؟ قدموا العقل عن النقل، وانتبه الحتة دي لما بنتكلم عن المعتزلة، كانوا اهل البدع ما تقولش مش انا. لا، لان احيانا المسلم المؤمن بيسلك مسلك هؤلاء الضلال. ما يكونش معتزلة وما يكونش من الفرق الضالة، بس تيجي في بعض المسائل اللي هي أقول إيه؟ يعني عندها جملة كده من الاعتقادات مؤمنة بيها. بعض المسائل مش داخلة دماغها أوي، تبتدي تتحكم العقل، أو ده الضلال. أو ده الضلال. يعني أي إنسان يحكم العقل في شيء هيقع. لأن كنت حاجة أضرب مثلا على مسألة اللمس، تيجي الأخت تقول لي طيب ما أنا يعني منتقبة ومغطية وشي ما حدش شايفني، ايه المانع يعني ان انا اعمل طيب حواجبي ده لزوجي وطاعه زوجه بتاع؟ قاستها بالعقل، الله يعلم يعني ان انت منتقبه، ويعلم ان هيبقى في المؤمنين المسلمين منتقبات ومؤمنات وقانتات وحافظات للغيب وعلى درجه عاليه من الايمان، ومع ذلك نهى المراه عن النمس في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحنا اتفقنا انه الاحاديث والاحاديث الصحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي، اللي هو ما ينطق عن هوى ان هو الا وحي يوحى، اذا هو ما يتكلم من عندي، لما تكلم وقال النمس حرام يبقى حرام، ما قسهاش على عقلي. لان احيانا كما قلت وبكرر تاني، لما بنتكلم على الفرق الاخت اللي قاعده بتسمعني او بتسمع الدرس، دي الفرقه الضاله، دول معتزله مش انا، دول الجهميه مش انا، يا ستي بتتكلم عن لا اسحي معايا، لان قد يكون الانسان بياخذ من بعض صفاتهم ولا يشعر. يعني انت ما تحطي دماغك وتحكميها امام الشرع، طب ما انت عملت زي المعتزل وعملت زي الفرق الضل، ان هم قدموا العقل عن النقل وعن النصوص الكتاب والسنه، يا ما الفرق بيني وبين من قدم عقلي على من المعتزل؟ لا انا الميزان ده العدل، لا ما فيش جنه وما فيش نار دلوقتي اتخلقت، ليه؟ اصل ربنا يخلقهم ليه؟ قدم عقله. لا حد هيتعذب في النار دلوقتي، حد يدخل الجنه، فقدم العقل فضل واضل. فاحيانا انت لما تقري الكلام ده تقول الحمد لله انا مؤمنه بالجنه وانها موجوده ومؤمنه بالنار موجوده، وتشوف الكلام اللي بيقوله المعتزله تقول لا ومؤمنه بالميزان والكلام ده، ايوه بس انت ممكن تاخدي من طريقتهم. اصحي معايا بالله عليك، الحته مهمه جدا. انا ممكن ما اقولش اقوالهم بس اخد من منهجهم. ايه منهجهم؟ اللي هو تقديم العقل على النصوص، الكتاب والسنه. فلو انا جالي الامر من الله وانا قدمت عقلي، او ان انا قدمت عقلي على نص من الكتاب او السنه، طب ما انا سلكت نفس المسلك. انتبه لهذه القضيه رجاء. لما انا اي امر يعرض عليا واي شيء في كتاب الله او في سنه النبي صلى الله عليه وسلم، اقول سمعنا واطعنا. ده حال المؤمنين، ده حال المؤمنين. اقول سمعنا واطعنا، ولا اسلك مسالك اهل البدع، وان انا اقول لا اصلي شويه، اصل لا. طب ليه يعني؟ ما انا لبسي كده كويس، ما انا شكلي كده كويس، هو يعني لازم كل حاجه انفذها؟ اه لازم كل حاجه انفذها كما امر الله وكما اراد الله لك، لا كما اردت ولا ما كما اراد عقلك. انتبه لهذه المساله. اذا جاء الامر من الله فقولي سمعنا واطعنا. مش قادره تنفذي، اسالي الله العون ان يقوي ايمانك ويعينك على نفسك وعلى الشيطان حتى تنتصري وتنفذي امر الله سبحانه وتعالى، ان هؤلاء هم اصحاب الجنه. واذا جاء الامر من رسول الله صلى الله عليه وسلم كانه جاء من عند الله، لان هو رسول الله. فاذا جاء الامر من عند الله او من عند رسول الله سمعنا واطعنا، واجتهدي في تنفيذ الاوامر، واسعي وعلقي قلبك بالاخره. كل ما علق القلب بالاخره كل ما سهل عليك تنفيذ امر الله. كل ما القلوب علقت بغير الله وبغير الاخره وتعلقنا بالدنيا هيصعب جدا تنفيذ الامر، وهتلاقي دي مشقه يعني عظيمه جدا كما احوال اكثر المسلمين النهارده. بص كده المسلمين، شوفي احوالهم، وقعدي مع ناس وكلميهم في الدين تلاقي الموضوع صعب جدا. كلميهم في اللي احنا بنقوله ده، الايمان بالقبر وعذاب القبر والميزان والصراط والشفاعه والايمان. تبص لك كده اللي هو عارفه ماذا قال انفه، يعني ايه اللي بتقوليه ده؟ اه في ناس بتتكلمي على الكلام ده ما تعرفوش، لانها بعدت، بعدت، ترك كتاب الله وتركت السنه وانغمست في الشهوات وسيطرت عليها الدنيا، فهي بتكلميها كانك يعني المساله بتبقى عجيبه جدا وغريبه جدا بالنسبه لها. دول هؤلاء ايه؟ ما عرفوا الحق وما التفتوا الى يوم بعيد بعيد بعيد. ان هؤلاء يحبون العاجله ويذرون وراءهم يوما كان ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. يذرون وراءهم يوما ثقيلا. هؤلاء يحبون العاجله. في ناس اتعلقت بالعاجله ما تهمهاش الاجله ولا بتبص لها، وسبحان الله يوم القيامه هتبقى في مشكله، هتبقى في مشكله كتيره جدا، لان هي يعني ما عملتش اليوم مقداره 50,000 سنه. فطيب نكتفي طبعا بهذا القدر، وبعد كده دخل على مساله الايمان، مساله اخرى يعني مساله الايمان، نرجع ان شاء الله للدرس القادم عشان ما اطولش عليكم، لانه طبعا الكلام الكثير بيخلي الانسان يعني يفقد التركيز او التركيز يكون ضعيف. نكتفي بهذا القدر، واسال الله ان ينفعنا بما علمنا، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.